بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فيه 13 مسألة. الأولى قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن، لا خلاف أن الله تعالى أخرج إبليس عند كفره وأبعده عن الجنة، وبعد إخراجه قال لآدم اسكن، أي لازم الإقامة واتخذها مسكنا وهو محل السكون. والسكين معروف سمي به لأنه يسكن حركة المذبوح، ومنه المسكين لقلة تصرفه وحركته. الثانية في قوله تعالى اسكن، تنبيه على الخروج، لأن السكنى لا تكون ملكا، ولهذا قال بعض العارفين: السكنى تكون إلى مدة ثم تنقطع، فدخولهما في الجنة كان دخول سكنى لا دخول إقامة. قلت: وإذا كان هذا فيكون فيه دلالة على ما يقوله الجمهور من العلماء، إن من أسكن رجلا مسكنا له إنه لا يملكه بالسكنى، وأن له أن يخرجه إذا انقضت مدة الإسكان. وكان الشعبي يقول: إذا قال الرجل داري لك سكنى حتى تموت فهي له حياته وموته، وإذا قال داري هذه اسكنها حتى تموت فإنها ترجع إلى صاحبها إذا مات، ونحو من السكنى العمراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. هذه المسألة الثانية في هذا المعنى اللطيف، أن أمره بالسكنى دال على عدم الإقامة، وأن مكثه في الجنة مؤقت لسابق علمه سبحانه وتعالى بما سيقع منه، ثم من هبوطه أو إهباطه إلى الأرض، فقال اسكن ولم يقل أقم. والسكنى لا تدوم، يتحول الإنسان منها من حال إلى حال، كالسكنى إلى الزوجة: هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وهو لا يسكن إليها دائما، وإنما يسكن إليها أحيانا، وقد تحصل الفرقة. ثم فرع على هذا المعنى بحثا فقهيا دقيقا يتعلق ببعض مسائل الهبة. لو قال القائل لآخر: اسكن هذا البيت، من أسكن رجلا مسكنا له فإنه لا يملكه بهذا الإسكان، وله أن يرجع في إسكانه متى شاء، ولا يعد هذا رجوعا في الهبة المنهي عنها. العائد في الهبة كالكلب، لأنه إذا أسكنه لن يعود فيما سكن، ما مضى من السكنى قبض، وأما ما يستقبل من الأيام فلم يقبضها بعد، فلا يعد هذا عودا في الهبة المنهي عنها. ونقل رحمه الله عن الشعبي وعن غيره يذكره الفقهاء من التابعين أنه ذهب إلى أن هذه الهبة تأخذ حكم العمرة والرقبة التي لأجلها استطرد رحمه الله في أحكامها. العمرة إذا قال له: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمرك، أو هي لك عمري، فهذه الهبة العمرة والرقبة، يعني يملكه الرقبة، أيضا هي من أنواع الهبات. العمرة مشتقة من العمر، والرقبة لأن كل منهما يرقب موت صاحبه، الواهب يرقب موت الموهوب لترجع له الرقبة، وذاك ينتظر ويرقب موت الواهب لتؤول له الرقبة. والفقهاء مختلفون فيها في الرقبة والعمرة، هل هي تمليك منافع أو تمليك رقاب؟ وهو أشار بعد هذه المسألة، مسألة السكنة، مسألة أسكن في داري، هذه عند جماهير العلماء كما ذكر رحمه الله أن له أن يرجع، لا تأخذ حكم الرقبة والعمرة. أما في الإعمار فالجمهور قالوا يملك الرقبة ولا ترجع للواهب، إذا قال أعمرتك داري ما عشت أو إلى أن تموت أو هي لك ولورثتك فإنها لا ترجع، قالوا هذا تمليك رقبة. مالك رحمه الله قد نص على مذهبه هنا المصنف، قال هذا العقد، هذه الهبة تمليك منفعة، فإذا مات الموهوب ترجع، إذا مات المعمر عادت، إذا مات المعمر عادت المعمر. المالكية يجعلونها كالعارية، هذه الرقبة عندك تنتفع بها إلى أن تموت. والصواب قول الجمهور، قد مر معنا هذا في شرح البخاري في كتاب الهبة، باب ما قيل في العمرة والرقبة، لأن هذا شيء كان يفعله أهل الجاهلية ثم فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا النوع من العقود، فقال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، هذا حديث في صحيح مسلم. وأشار هو إلى حديث جابر رضي الله عنه، لكنه قصر في تخريجه في قوله ذكرهما ابن ماجه وهو في الصحيحين، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له لا ترجع للذي أعطاها، لا ترجع للذي أعطاها. وهذا يبحثها الفقهاء أيضا في كتاب الهبة، في أواخر كتاب الهبة موجود عندنا حتى في الروض. ولها عند الفقهاء ثلاث صور، أن يقول الواهب هي لك ولورثتك، فهنا لا إشكال، هو قصد تمليك الرقبة لأنه قال لك ولورثتك، فإن لم يكن له ورثة تعود لبيت المال، لا ترجع للواهب. الصورة الثانية أن يقول هي لك عمري ولا يذكر ورثة، أو هي لك عمرك، فعند الجمهور كما قلنا هي كذلك، يأخذها ويملك الرقبة بها للحديث الذي تقدم. الشافعي في القديم يبطل مثل هذا النوع من الهبات، لا يصححه، لأن العمر إيش؟ مجهول، كم سيعيش، فيه غرر. الصورة الثالثة أن يشترط فيقول فإن مت عادت لي أو عادت لي ورثتي، فإن مت أو فإن مت عادت لي أو لورثتي. فمن الفقهاء من يصحح العقد والشرط، ومنهم من يصحح العقد ويبطل الشرط، ومالك رحمه الله ممن يصحح العقد والشرط على أصله أنها كالعارية سواء شرط أو لم يشرط وتصحيح العقد وإبطال الشرط هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد لإطلاق الحديث، يعني تصح الهبة ويبطل الشرط وتكون للموهوب حيا وميتا ثم لورثته من بعده. هذا ملخص ما ذكره رحمه الله في هذه المسألة الثانية. وأشار إلى المنحة والمنيحة، هذا يكون في الحيوان، يمنحه الشاه يحتلبها ما عاشت الشاه أو ما عاش هو، فهل تأخذ حكم الرقبة ويملك الرقبة يملك الشاه أو لا؟ أشار إلى الإطراق وهو إعارة الفحل، لذا يقال في الزكاة طروقة الفحل، يعني التي بلغت أن يضربها الفحل. فهذه المنيحة والمنحة والعطية والرقبة والعمرة والإطراق، كل هذا باب واحد عند الفقهاء رحمهم الله. الإفقار يعني يهبه الفقار البعير أو الجمل، يركبه ما عاش. فعند الجمهور أن هذا تمليك للرقبة، لا لذا لما ندم الواهبون بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا عليكم أموالكم لن ترجع عليكم، إذا أردت أنها تعود إليك فأمسك لا تتبرع بها. لكن في بعض الأحوال مثل المنيحة إذا جرت بها العادة أن الجار يمنح جاره شاة أو بقرة يحتلبها في خاصة عند الحاجة وما قصد التمليك، فإنها تعود إلى صاحبها لأن هذا ليس من العقار. نعم. الثالثة.
قال رحمه الله الثالثة قوله تعالى أنت وزوجك، أنت تأكيد للمضمر الذي في الفعل، ومثله فاذهب أنت وربك.
نعم.
الرابعة
يعني قوله أصلها اذهب وزوجك، لكن أكد الذهاب بالضمير تأكيد للمضمر الذي في الفعل. ما هو المضمر الذي في الفعل؟ اسكن، اسكن يعني أنت، فأظهر الضمير المضمر. اذهب أنت وربك أصلها اذهب وربك فقاتلا، لكن أكد المضمر بإظهار الضمير المنفصل. نعم.
قال رحمه الله الرابعة قوله تعالى وزوجك، لغة القرآن زوج بغيرها.
هذا لغة القرآن بغيرها، لكن تأتي عند العرب وجاءت في السنة بالتاء أيضا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم هذه زوجتي فلانة، كما جاء في بعض الروايات هذه صفية هذه زوجتي. ومر معنا حديث أظنه عمار والله إني لا أعلم إنها لزوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله امتحنكم بها تتبعوه أو تتبعونها. ثم ذكر رحمه الله في هذه المسألة حواء وكيف أنها خلقت من ضلع، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. لاحظ لغة القرآن كما قال رحمه الله بدون التاء المربوطة، وذكر كيف أن المرأة لسبب هذا النوع من الخلق كانت عوجاء في رأيها شيء من العوج وفي معاشرتها كذلك، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالاستمتاع بها على هذا، لأنه لو شاء أن يقيمها كسرها وكسرها طلاقها. فهذا ليس فيه استنقاص بالنساء وإنما فيه إيضاح لطبيعة خلقتهن الأولى، وفيه إيصاء بهن ورحمة بهن منه صلوات الله وسلامه عليه. وذكر لطيفة في الخنثى في المسألة هذه، في الخنثى إذا أشكل فعند الفقهاء طرق للتمييز في الكشف عن حاله، هل يعامل معاملة الذكر أو معاملة الأنثى. فمما ذكروه طبعا هناك علامات ظاهرة يحكم بذكوريته إذا ظهرت كاللحية، أو بأنوثته إذا ظهرت كالثديين، أو عن طريق المبال، إن بال من آلة الرجل فهو ذكر وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى. مما ذكروه عد الأضلاع، فإن وجد في أضلاعه نقص فهو ذكر، لأن حواء خلقت من ضلع، أخذ أحد أضلاع آدم وخلقت منه حواء. وهذه ما ليس عندي فيها قطع من جهة الأطباء، يعني لو سئلوا هل هناك في التركيب البدن وعدد أعداد الأضلاع فيه فرق بين الأنثى والذكر أو لا، ما أدري، ما أدري في أحد له ارتباط بالطب. طيب هذا يبحث فيها. على كل حال هو نص هذا، قال فإن نقصت أضلاعه عن أضلاع المرأة أعطي نصيب رجل، وظاهر كلامه أن هذا يحتمل أن يكون في بعض الرجال، ويكون انتزعه، لكن يشكل على هذا أن عدد الأضلاع التي كانت في آدم في أصل خلقته ما ليس فيها نقص، النقص حصل بـ 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 بالأخذ ليس من أصل الخلقة، والله أعلم. الخامسة،
قال رحمه الله الخامسة قوله تعالى الجنة، الجنة البستان، ولا التفات لما ذهبت إليه المعتزلة والقدرية من أنه لم يكن في جنة الخلد وإنما كان في جنة بأرض عدن.
نعم هكذا قالوا، الجنة البستان سميت جنة لأنها تجن من فيها لكثرة أشجارها تستره، والجن سميت كذلك لأنهم يستترون، والمجن يستر ويقي، هذا أصل اشتقاقها. فالمعتزلة والقدرية يرون أنه ما أخرج من جنة الخلد، ما أدخل جنة الخلد، قوله عجل اسكن أنت وزوجك الجنة، قالوا هذه جنة كانت بأرض عدن، يعني كانت في الأرض، أن هذا خطاب له بعد أن يهبط. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأنه عصى في الجنة، وجنة الخلد ليس فيها عصيان، لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيما، هذا واحد من أدلتهم. والشيء الآخر أن الله عز وجل حكم على من يدخلها بأنه لا يخرج، وما هم منها بمخرجين. وأيضا معنى ثالث أن الجنة مقدسة مطهرة، فكيف يقع فيها عصيان آدم وحواء وأكلهما من الشجرة؟ ومعنى خامس، كيف يجوز على آدم مع مكانه من الله وكمال عقله أن يطلب شجرة الخلد وهو في دار الخلد والملك الذي لا يبلأ؟ قالوا هذا لا يستقيم. فهذا كله يدل على أنه ما كان في جنة الخلد وإنما كان في جنة الخلد، هذا قول لم يقله أهل السنة، والأدلة كثيرة تدل على أنه أسكن الجنة التي هي معرفة بالألف واللام، فذكر أجوبة منها هذا أنها معرف بالألف واللام، العهد، الجنة إذا عرفت فهي المعهودة في الأذهان جنة الخلد، ومن سأل الجنة فإنما يسأل الله جنة الخلد، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها، جنة الداعي هذا يذهب ذهنه إلى جنة في الأرض؟ لا، ما يذهب ذهنه إلا إلى جنة الخلد. المعنى الثالث، لا يستحيل في العقل دخول إبليس الجنة لتغرير آدم، الله قضى بهذا، وقد لقي موسى آدم عليهما السلام فقال له موسى أنت أشقيت ذريتك وأخرجتهم من الجنة، لو كان إخراجهم من جنة في الأرض ما أنكر موسى على آدم عليه السلام، والحديث الصحيح، فأدخل الألف واللام ليدل على أنها جنة الخلد المعروفة، ولم ينكر ذلك آدم، ولو كان غيرها لرد على موسى قال أنا ما أخرجت من جنة الخلد. وأما ما احتجوا به من الآيات فذلك إنما جعله الله في الجنة بعد دخول أهلها فيها يوم القيامة، الخلد والملك الذي لا يبلأ إنما هو إذا دخلوها يوم القيامة، ليس في أول في أصل خلقتها. والملائكة بإجماع أهل التأويل يدخلون الجنة على أهل الجنة ويخرجون منها ويسلمون عليهم، هذا دخول وخروج، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها ليلة الإسراء وخرج ثم خرج منها وأخبر بما فيها. وأما قولهم إن الجنة دار القدس وقد طهرها الله تعالى من الخطايا فجهل منهم، وذلك أن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة وهي الشام، وأجمع أهل الشرائع على أن الله تعالى قدسها وقد شهدت فيها المعاصي والكفر والكذب، ولم يكن تقديسها مما يمنع فيها المعاصي، وكذلك دار القدس الجنة. وذكر عن ابن بطال رحمه الله إجماع أهل السنة على أنها هي جنة الخلد التي أخرج منها آدم، فلا معنى لقول من خالفه. وأما قولهم كيف يجوز على آدم في كمال عقله أن يطلب شجرة الخلد وهو في دار الخلد،
فيعكس عليهم، هذا يسمى القلب في الاستدلال، فيقال لهم كيف يجوز على آدم وهو في كمال عقله أن يطلب شجرة الخلد في دار الفناء؟ لا يمكن أن يقول أن يطلب الملك الذي لا يبلى وهو يعلم أنه في دار فناء، ما طلب هذا إلا وهو في دار بقاء. هذا ما لا يجوز على من له أدنى مسكة من عقل، فكيف بآدم الذي هو أرجح الخلق عقلا؟ هذا قال هذه اللفظة لما سيأتي عن أبي أمامة، لكن أنه لو وضع عقله في لرجح بغيره، لكن أهل السنة يستثنون رسولنا صلى الله عليه وسلم. السادسة،
قال رحمه الله السادسة قوله تعالى وكلا منها رغدا حيث شئتما، قراءة الجمهور رغدا بفتح الغين، وقرأ النخعي وابن وثاب بسكونهما، والرغد العيش الدار الهني.
وكلا منها رغدا، هذه في شيء من العشر يا شيخ محمد؟ ما تدري، هذه نقلها عن النخعي وابن وثاب. نعم، السابعة،
قال رحمه الله السابعة قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة، أي لا تقرباها بأكل، لأن الإباحة فيه وقعت. قال ابن العربي
فيه وقعت في قوله ماذا؟ فكلا، فالنهي عن القربان ليس عن الاستظلال ولا عن اللمس، وإنما عن الأكل، لأنه قال فكلا منها رغد حيث شئتما ولا تقربا، فاستثناها مما يوكل منه. نعم، أكمل.
قال ابن العربي سمعت الشاشي في مجلس النضر بن شمير يقول إذا قيل لا تقرب بفتح الراء كان معناه لا تلبس بالفعل، وإذا كان بضم الراء فإن معناه لا تدن منه.
لا تقرب. نعم،
قال ابن عطية قال بعض الحذاق إن الله تعالى لما أراد النهي عن أكل الشجرة نهى عنه بلفظ يقتضي الأكل وما يدعو إليه العرب وهو القرب. قال ابن عطية وهذا مثال بين في سد الذرائع،
يعني هذه الآية مما يستدل بها على القاعدة العظيمة في الشريعة أنها تسد الذرائع الموصل إلى الحرم، لأنه ما قال، لم يقل سبحانه وتعالى ولا تأكل، وإنما قال ولا تقرب، وهذا زيادة في التنفير أنه لا يقترب حتى من الوسائل التي تؤول به إلى الأكل منها. ونظير هذا ولا تقرب الزنا، ما قال ولا تزنوا، حتى لا تأخذ الوسائل، لا تتعاطى الوسائل التي تؤدي بك إلى الوقوع في الحرام. وانظر في الآيتين تلك حدود الله فلا تقربها، هذا في آية الصيام، تلك حدود الله فلا تعتدوها في آية الطلاق، فرق بينهما. هنا لا يريد أن تقترب من الوسائل التي قد تؤول بك إلى ما لا يجوز. هناك الطلاق ما ذن فيه على أصل الإباحة، لكن لا تتعدى، لا تتعدى فيه بأن يكون الطلاق بدعيا على أي وجه أوجه البدعة فيه. وقال بعض أرباب المعاني،
قال رحمه الله
فسد الذرائع هذه قاعدة بعض الفساق يستهزي بها، يقول حرمت علينا كل شيء بسد الذرائع، هذا أصل في الشريعة أعملته حماية للتوحيد، حماية لأصول الإسلام، حماية للأخلاق، وأدلتها في الكتاب والسنة كثيرة. قال عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، نهاهم عن سب الآلهة الكافرين سدا لذريعتي، هذا في القرآن. في السنة لولا أن قومك حدث عهد بكفر لهدمت الكعبة، فأراد سد هذه الذريعة التي قد تؤول بهم إلى الكفر وامتنع عما هو أولى في بناء الكعبة، وغير ذلك من النصوص. نعم، قد يقع مغالاة في هذا السد وتحريم بعض ما أحل الله سبحانه وتعالى خشية من وقوع الحرام، وهذا قد يقع فيه شيء من التشدد في بعض الفتاوى، لكن القاعدة نفسها لا تنكر، ولا يجوز أن تجعل في مقام النقد والاستهزاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال بعض أرباب المعاني قوله ولا تقربا إشعار بالوقوع في الخطيئة والخروج من الجنة، وأن سكناه فيها لا يدوم، لأن المخلد لا يحضر عليه شيء ولا يؤمر ولا ينهى. والدليل على هذا قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، فدل على خروجه منها.
نعم، هذه إرهاصات خروج آدم عليه السلام، لأن الله ما حكم أن يدوم في الجنة، بل من قبل خلقه قضى الله عز وجل أن يجعله خليفة في الأرض. ففي هذه اللفظة دليل على هذا، على عدم الخلود في الأرض، لأن المخلد لا يتعلق به أمر ولا نهي، وهو في دار الخلد ليس فيها تكليف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثامنة قوله تعالى: هذه الشجرة، الاسم المبهم ينعت بما فيه الألف واللام لا غير، كقولك مررت بهذا الرجل وبهذه المرأة وهذه الشجرة. وقرأ ابن
هذه فائدة، الاسم المبهم وهي هذه اسم الإشارة، ما ينعت إلا بمعرفة، فاسم الإشارة من المعارف، فما ينعت بنكرة. هذه شجرة، هذه الشجرة، نعم.
قال رحمه الله:
وقرأ
ابن محيص هذه الشجرة بالياء وهو الأصل.
نعم.
لأن الهاء في هذه
الأصل في الإشارة. نعم.
قال: لأن الهاء في هذه بدل من ياء، ولذلك انكسر ما قبلها.
قبلها مكسور وهو الذال، وهذا يشير إلى يعني أن بعض لهجاتنا بهذه اللفظة فصيحة، هذه وذي. نعم.
قال رحمه الله: وليس في الكلام هاء تأنيث قبلها كسرة سواها، وذلك لأن أصلها الياء. قال: والشجرة والشجرة والشيرة ثلاث لغات، ما كان على ساق من نبات الأرض.
هذا تعريف الشجرة، ما كان على ساق، وما لا ساق له فهو النجم، وجمعهم الله عز وجل في قوله: والنجم والشجر يسجدان، فالنجم ما لا ساق له، والشجر ما له ساق. نعم.
قال رحمه الله التاسعة: اختلف أهل التأويل في تعيين هذه الشجرة.
ما هي هذه الشجرة؟ اختلفوا، ذكروا أقوالا ليس عليها على واحد منها دليل، هل هي الكرم ولذلك حرمت علينا الخمر في الدنيا، يعني هل هي شجرة العنب؟ وقال ابن عباس هي السنبلة، لكن الحنطة لا يطلق عليها، هي زرع لا يقال لها هذه شجرة. وقيل هي التين، شجرة التين، وذكروا أنهم إذا رؤيت في المنام تعبر بالندامة، أن الرائي إذا رأى شجرة التين سيندم على شيء، لأن آدم أكل وندم. وكما قال ابن عطية: ليس في هذا التعيين ما يعضده خبر. المقطوع به أنه نهي عن شجرة أن يأكل منها فأكل وزوجه. نعم. العاشرة:
واختلفوا كيف أكل منها مع الوعيد المقترن بالقرب، وهو قوله تعالى: فتكونا من الظالمين.
نعم. كيف عمد آدم عليه السلام إلى الأكل مع قول عز وجل: فتكونا من الظالمين، يعني حذره أنه إذا أكل سيدخل في زمرة الظالمين. هذا محل إشكال. وذكر رحمه الله أربعة أقوال نختصرها في هذه المسألة التي فيها شيء من الطول. الجواب الأول أنه أكل هو وزوجه من غير التي أشير إليها، أكل من جنسها، فلا تقرب هذه الشجرة إن كان شجرة عنب، ما أكلوا من التي أشير إليها، وإنما أكلوا من عنبة أخرى فظنوا أن الممنوع هو هذه الشجرة بذاتها، فلم يتأول النهي واقعا على جميع جنسها، كأن إبليس غره بالأخذ بالظاهر. وعلى هذا قال ابن عربي رحمه الله: وفيه دليل على أن من حلف ألا يأكل من هذا الخبز فأكل من جنسه حنث، لأن آدم أكل من غير أكل من جنس غير الشجرة يشير إليها، ومع ذلك ما أعذره الله عز وجل وأدبه على هذا الأكل. قال: وتحقيق المذاهب فيه أن أكثر العلماء قالوا لا حنث فيه. والعلماء ينظرون إلى في هذه المسألة إلى بساط اليمين أو ما أثار اليمين إذا له قصد، يعني لو قال: والله لا آكل من هذه الشاه، لا آكل من هذه الشاه، فأكل من ولدها، ولدها منها، هل يحنث ولا ما يحنث؟ هذه كانت معنا في درس القواعد الفقهية في الجامعة. أكل منها من ولدها، هل يحنث إذا اعتبرنا هل الأصل في الكلام الحقيقة أو المجاز؟ إذا قلنا الحقيقة لا يحنث، إذا قلنا المجاز إذا يحنث بأكله منها أو من، والله لا آكل من هذا من هذه الحنطة، فخبزت صارت خبزا وأكل، هل يحنث ولا ما يحنث؟ فبعضهم بعض الفقهاء يعتبر بساط اليمين باعث اليمين، وبعضهم يعتبر القصد، إذا كان له قصد فالأمور مقاصدها، إذا لم يكن له قصد فما الذي حمله على الحلف ليميز المفتي هل يأمره بالكفارة أو لا؟ لو قال: والله لا آكل هذه الحنطة، فأكل خبزا منها، فعلى قولي قال في الكتاب يحنث، الكتاب عند المالكية لو جاء معك في هذا الكتاب وفي غيره يقصدون المدونة، وقال ابن المواز في الموازية لا شيء عليه، وهذا يختلف عن قوله لا آكل من هذه الحنطة، هذا يختلف لو قال من. طيب نعود للإشكال، فقيل إنما أكل آدم لأنه فهم أو غره إبليس أن المنهي عنه عين تلك الشجرة أشير إليها لا جنسها فأكل، هذا اعتذار لآدم. الثاني أنه تأول النهي على الندب ما حمله على التحريم. قال ابن العربي: وهذا وإن كان مسألة من أصول الفقه فقد سقط ذلك هاهنا لقوله فتكون من الظالمين، فلا يمكن أن يحمل آدم النهي على الكراهة، وقد بين الله له عز وجل أنه لو أكل لكان ظالما، فقرن النهي بالوعيد، وكذلك في قوله عز وجل فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، لو لم يكن للتحريم والمنع البات ما رتب عليه الشقاوة عند المخالفة. الاعتذار الثالث قاله سعيد بن المسيب رحمه الله، قال إنما أكل آدم بعد أن سقته حواء الخمر فسكر، لكن هذا كما قال العربي فاسد نقلا وعقلا، أما النقل فلم يصح هذا بحال، وقد وصف الله عز وجل خمر الجنة بأنه لا فيها غول ما فيها سكر، وأما العقل فلأن الأنبياء بعد النبوة معصومون عما يؤدي إلى الإخلال بالفرائض واقتحام الجرائم. عند هذه الجملة ابن القرطبي رحمه الله تدخل هنا، ابن العربي أثبت لآدم النبوة وهو قبل هباطه، فاستدل لهذا الكلام، قال قد استنبط بعض العلماء نبوة آدم قبل إسكانه الجنة من قوله تعالى فلما نبأهم بأسمائهم، فأمره الله تعالى أن ينبئ الملائكة بما ليس عندهم من علم الله عز وجل، هذا الدليل أراد أن يستدل كلام ابن العرب. الاعتذار الرابع قيل أنه أكلها ناسيا، ومن الممكن أنهما نسي الوعيد، إما أن نسي الوعد الوعيد أو نسي النهي، نسي أن الله نهاهما بسبب الوسوسة الخبيثة من إبليس، أو نسي أن تذكر النهي لكن نسي أن عليه وعيد. قال القرطبي: قلت وهو الصحيح لإخبار الله تعالى في كتابه بذلك حتما وجزما، فقال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. طيب، إذا كان كذلك فيرد إشكال: ما دام نسي كيف يؤاخذه الله عز وجل وهو نسي ما تعمد المعصية؟ انظروا إلى العلماء رحمه الله كيف، وهذا من تعظيم كتاب الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ما عندنا إلا حجج، يا تأتي بدليل وإلا كلامك سيبقى معك. فهو ذكر رحمه الله أن الأنبياء عليهم السلام يلزمهم من التحفظ والتيقظ لكثرة معارفهم وعلو منازلهم ما لا يلزم غيرهم، فكان تشاغله عن تذكر النهي تضييعاً صار فيه عاصياً أي مخالفاً. ثم ذكر العبارة التي أشرنا إليه في أن آدم لو وضع في كفة ميزان وضع حلم آدم في كفة والخلق في كفة لرجح بهم آدم، وقد قال الله عز وجل: ولم نجد له عزما، يعني ضعف أمام الشهوة الشجرة وأمام إغواء إبليس. على كل حال، أشار أيضا في آخر المسألة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: هذان حرامان على ذكور أمتي، الذهب وإيش والحرير، هذان إشارة. هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم العين أو أراد الجنس؟ الجنس. فهذا قد يضعف القول أن آدم فهم أن النهي عن المعين، ما فهم أن النهي هو عن جنس هذه الشجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد الجنس. طيب، الحادية عشرة.
قال رحمه الله: الحادية عشرة، يقال إن أول من أكل من الشجرة حواء بإغواء إبليس إياها ولم تنزل بها العقوبة حتى ولد المنهي عنه منهما جميعا. ولهذا قال بعض العلماء: إن من قال لزوجتيه أو أمتيه: إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان أو حرتان، إن الطلاق والعتق لا يقع بدخول إحداهما.
نعم، هذه يعني مفرع على ما قيل أن حواء هي أول من أكل، لكن لم تنزل عقوبة إلا بعد أكل آدم. يفرع على هذا من الفقه: إذا علق الطلاق أو اليمين أو العتاق على أمرين، فهل يحصل بوقوع أحدهما أو لا يحصل إلا باجتماعهما؟ قال لزوجته: إن ذهبت لأهلك وأخذت الأولاد فأنت طالق، فذهبت وما أخذت الأولاد، هل تطلق لأنها ذهبت؟ هل بعض الشرط شرط أو لا تطلق لعدم اجتماع الفعلين؟ هو أشار هنا رحمه الله إلى ثلاثة أقوال. قال ابن القاسم: لا تطلق، يعني قال لامرأتيه إن دخلتم الدار فأنتم طالق، فدخلت إحداهما، إذا دخلتا طلقتا، لكن دخلت واحدة فقط. فابن القاسم عبد الرحمن القاسم المالكي قال: لا تطلق ولا تعتقان إذا وجه الخطاب لأمتين، لأن الأصل الحقيقة وهو أراد اجتماعهما. وفي قول آخر: تطلقان جميعا، لأن بعض الحنث حنث، كما لو حلف ألا يأكل هذين الرغيفين فإنه يحنث بأكل أحدهما بل بأكل لقمة منهما. وقال أشهب: تعتق وتطلق التي دخلت فقط، لأن الشرط تحقق في حقها. قال ابن العربي: وهذا بعيد، لأن بعض الشرط لا يكون شرطا إجماعا. والقرطبي رحمه الله صحح الأول أنه لا يقع طلاق لعدم تحقق الشرط، وإن كانت المخالفة وقعت من حواء لكن العقوبة ما حلت إلا بعد أكل آدم عليه السلام. ويضعف القول بأن حواء أكلت قبل قوله سبحانه وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، فيمكن أنه هو الذي نسي أولا وأكل. والله أعلم. الثانية عشرة.
قال رحمه الله: الثانية عشرة، واختلف العلماء في هذا الباب هل وقع من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها أم لا، بعد اتفاقهم على أنهم معصومون من الكبائر ومن كل رذيلة فيها شين ونقص إجماعا.
هذا التحرير محل نزاع. مجمعون على أن الأنبياء لا يقع منهم شرك ولا كفر ولا نفاق ولا كبيرة، وأنهم كذلك منزهون عن الفواحش والرذائل التي تشين العبيد، فهم كمال الخلق عليهم الصلاة والسلام. هذا شيء مجمع عليه، حتى الأفعال التي من الصغائر لكنها تشين وتعيب الإنسان لا يقع منه شيء منها. لكن صغائر الذنوب هل تقع منهم أو لا؟ فنقل عن الطبري رحمه الله في تفسيره وغيره من الفقهاء ومن أهل الكلام والمحدثين أن الصغائر متصورة منهم ووقعت من بعضهم. جمهور الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي قالوا هم معصومون من الصغائر كالكبائر، لأنهم أسوة وقدوة للخلق، ولا يمكن أن يسبقوا الخلق بعصيان، فلا يتأتى الاقتداء بهم مع وجود المعاصي. لكن يشكل على هذا النصوص التي أثبتت وقوع الخطأ والمخالفة من بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هم ما قصدوا العصيان لكن وقعت منهم، يعني من ذلك قول عجل: عبس وتولى، عفى الله عنك لما أذنت له، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. قال عجل: يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نوح عليه السلام قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، فأخطأ في الشفاعة لابنه وهو ليس من أهله، كان كافرا. موسى قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. داود فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. على أن في بعضها ما قد يناقش هل هو سبيل على وجه العصيان أو على وجه الخطأ في الاجتهاد. في هذه المسألة قال رحمه الله في سياق كلامه: ولقد أحسن الجنيد حيث قال: حسنات الأبرار سيئات المقربين. الجنيد من رؤوس العلماء المعاني والتصوف، له كلمات تستحسن وله غير ذلك. وهذه الكلمة التي تدور على ألسنة الناس ليست من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولا من كلام غيره من الأنبياء، وبعض العلماء ينكر إطلاقها، فإن الحسنة لا يمكن أن تكون سيئة. حسنات الأبرار لا تعد في سيئات، في من جنس السيئات. منهم الشيخ بكر رحمه الله في معجم المناهي ذكرها. شيخ الإسلام يقول: تحتمل معنى صحيحا وتعتمل معنى فاسدا. وأفسد ما فيها من المعاني عند الصوفية أن يعتقدوا أن الاقتصار على الحسنات الظاهرة من الصلاة والحج وغير ذلك ليس من شأن المقربين. حسنات الأبرار المقربون أعلى، الأبرار أدنى، فالعبادات التي يفعلها العامة ليست هي عبادات الخاصة، فيجعلون الحج هو قصد الأولياء والقبور، والصلاة إلى مقاماتهم هي الصلاة، صلاة الخاصة الخاصة. فإذا كان هذا هو المقصود فهذه العبارة سيئة. إذا كان المعنى إذا حميت على معنى آخر، وهذا من فقهه رحمه الله ومن من سعة إعذاره للآخرين، إذا كان القصد أن الحسنات التي يفعلها الأبرار يعدها المقربون من السيئات إذا لم يفعلوا إلا هي، كأنهم يقولون إذا اقتصرنا على هذه الأفعال ولم تتعالى هممنا إلى أعظم الحسنات وأعظم القرب فهو كذلك. فإبراهيم عليه السلام قال قد كذبت كذبة، عد هذه هو سيئة واستعظمها وامتنع من الشفاعة لأجلها، مع أن المعارض التي قالها قد يمتدح بها غيره قد يمدح نفسه بهذه الحيل والمعاريض. قد قال عليه السلام إن في المعاريض لمندوحة من الكذب، لكن هو لتعظيمه لله عز وجل عد هذا من الكذب، مع أنه ما كذب حقيقة عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. 13.
قال رحمه الله 13 قوله تعالى فتكون من الظالمين.
إذا تقر أن المعاصي الصغائر قد تقع منهم لكنها لا تقدح في مراتبهم ولا يقرون عليها، فالله عز وجل اشتباهم وهداهم ومدحهم وزكاهم واختارهم واصطفاهم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم.
قال رحمه الله 13 قوله تعالى فتكونا من الظالمين. الظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه، والظلم الشرك. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وقوله تعالى وكلا منها رغدا. قال مجاهد رغدا أي لا حساب عليهم، والرغد في اللغة الكثير الذي لا يعنيك.
الكثير الذي لا يعنيك يعني ما يشق عليك. الآية التي بعدها
قال رحمه الله قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها، قرأ الجماعة فأزلهما بغير ألف من الزلة وهي الخطيئة.
أشار في المسألة إلى قراءتين، أزالهما بإثبات الألف يعني نحاهما صرفهما عما كان عليه من الطاعة والمعصية، وأزلهما من الزلل، ويشهد له قوله عز وجل إنما استزلهم الشيطان أوقعهم، ومعنى اللفظتين واحد. الثانية
قال رحمه الله الثانية قوله تعالى فأخرجهما مما كان فيه.
الذي أخرجهما مما كان فيه هو الله، لكن بسبب من؟ بسبب إبليس، فنسب الإخراج إليه، هذا الذي أراده فيه، وهو لم يقصد كما قال مصنف لم يقصد إبليس لعنه الله إخراجه منها، وإنما قصد إسقاطه من مرتبته وإبعاده كما أبعد، لأنه حسده لما أمره الله بالسجود له فلم. وفرق بين فعل آدم هذا عصى وذاك عصى إبليس بترك السجود، وآدم عصى بأكل الشجرة، لكن فرق، هذا ذاك لعنه الله عز وجل، وآدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ثم اشتباه ربه فتاب عليه وهدى، فرق بينهما. ثم اختلفوا في هذه المسألة أيضا، اختلفوا كيف حصل إغواء إبليس لآدم. هل شافاهما؟ هل كان بالمشافة؟ هذا قول. أو أنه دخل في فم الحية ولذلك أمرنا بقتلها، أو أنه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يجري من آدم مجرى الدم، كان ذلك بالوسوسة، ليس هناك مقابلة ومشافهة مباشرة. ولأجل المعنى الثاني استطرد في المسائل التي بعدها في حكم قتل الحيات، الحية التي حملت الخبيث إذا قيل هذا، لكنه ما ثبت فيه دليل أن إبليس دخل في حية. إلى هو قيل هذا لأنه أبعد من الجنة، كيف دخل وأغوى آدم؟ فيقال الله عز وجل مكنه بالوسوسة، لا يشترط أنه شافهما، لكن قد تفهم المشافهة من قوله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فهناك مخاطبة. فهذا الذي جعل أفهام العلماء تتردد في معنى هذا. فإذا قيل أنه دخل في فم الحية إلى أن دخلت به إلى الجنة ومارس الإغواء، فيأتي المسألة الفقهية وهي حكم الحيات وحكم قتلها. المسألة الثالثة.
قال رحمه الله: الثالثة الأمر بقتل الحيات من باب الإرشاد إلى دفع المضرة المخوفة من الحيات، فما كان منها متحقق الضرر وجبت المبادرة إلى قتله، لقوله: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويسقطان الحبل.
هذا مر معنا في الشرح الصحيح، متفق عليه حديث عبد الله بن عمر. الطفيتان خطان أسودان، هذا من أخبث الحيات، والأبتر مقطوع الذنب كذلك، من أخطر ما يكون على الآدمي. والحيات باختصار ما كان منها خارج البيوت فكلها تقتل ومندوب إلى قتلها لما فيها من الضرر وترويع الآدميين، وغالبها الضرر، فيندب قتلها ويكره إنقاذها وسقيها. لو وجدتها تلهث من العطش ما تسقيها، اقتلها، بل يقتلها ولو كان في الصلاة، الضرر يزال. المسألة اللي بعدها الرابعة تكلم فيها عما كان في البيوت، الحيات التي في البيوت، ما تقتل مباشرة، لابد أن تنذر ثلاثة أيام ولا ثلاث مرات. هذا فيه خلاف بين الفقهاء. أشار فيه رحمه الله إلى حديث أبي سعيد: إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، نص في مسلم على ثلاثة أيام، يعني يبقى معك ثلاثة أيام تنذره، لأنه يحتمل أن يكون الجن. لأن أحد الأنصار كان حديث عهد بعرس هو سبب الحديث، فأيام الخندق كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليعود إلى زوجه ويرجع يحفر معهم الخندق، ففي روحة له قال عليه الصلاة والسلام، أرشده قال: خُسِّ لحك. فلما وصل إلى البيت وجد امرأته على عتبة الباب، فهم أن يطعنها غيرة، كيف تخرج عن الباب؟ هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مثل سعد بن عبادة الذي يقول: والله لو وجدته أنتظر حتى آتي بأربعة يشهدون على زناها، والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، يعني بشباه ولا بقفاه أقتله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون غير سعد؟ هذه الغيرة المحمودة، لكن محمودة طبعا، محكومة شرعا، ما يجوز أن تحمله الغيرة على فعل ما لا يجوز. فهذا هم، فقالت له: على رسلك، انظر ماذا في الدار. فدخل فإذا الحية مطوية على فراشه وفراش زوجه، فأخذ سيفه أو رمحه وضربها، ثم خرج ركز الرمح في فناء الدار. يقول الراوي: لا يدرى أيهما أسبق موتا، هو أو هي، التفت عليه. النبي لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة جنة، قال هذه الحية جنية وفلا يبادر إلى قتله حتى تنذر ثلاثة أيام أو ثلاث مرات، في خلاف رحمه نقله وأشار إليه رحمه الله. وإذا كانت ما في البيوت ينذر فخلاف آخر، هل كل البيوت ولا بيوت المدينة؟ إن بالمدينة، فمن الفقهاء من قال الذي ينذر الذين في المدينة فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للحيات التي فيها أن قد الجن يتلبسون بها وقد يضرون قائل. ومن العلماء من قال لا، كمالك رحمه الله، قال مالك رحمه الله نهى عن قتل جنان البيوت في جميع البلاد، قال المصنف هو الصحيح، لأن الله قال ويصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، في جن في كل بلد لا يختصون بالمدينة. فالمسألة الخامسة أنا ما أود أني أشق عليكم، ذكر الخلاف هل ينذرون ثلاثة أيام أو ثلاثة مرار، وظاهر حديث مسلم أنه ينذرهم ثلاثة أيام مع الأمن من ذلك، يمكن أن يعتزل البيت. كيف يكون الإنذار؟ يقول أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا وألا تؤذينا، فإذا كان من مؤمن الجن يخرج، إذا كان من الدواب فإنه يبقى ثم يقتل. السادسة،
قال رحمه الله السادسة: ما كان من الحيوان أصله الإذاية فإنه يقتل ابتداء لأجل إذايته من غير خلاف، كالحية والعقرب والفأر والوزغ وشبهه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتل في الحل والحرم، وذكر الحديث.
نعم، الخمس منصوص عليها، وما كان في حكمها مما يؤذي فإنه يقتل.
قال رحمه الله قوله تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فيه سبع مسائل.
المسألة الأولى: وقلنا اهبطوا، الضمير جاء بالجماعة، من هم؟ فهل هو آدم وحواء والحية والشيطان، أو آدم وحواء والوسوسة، أو بنو آدم وبنو إبليس؟ هذه كلها محتملة. ثم ذكر رحمه الله الهبوط وأنه النزول وأين أهبطوا، ذكر أن آدم أهبط بالهند بجبل بوذا، ولذلك هبط بشيء من رائحة الجنة فكانت الطيب من هناك إلى اليوم ينتزع من تلك الجبال، وذكر أصل خلق آدم، خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا وأهبط كذلك، ومر معنى هذا الحديث في حديث الأنبياء في البخاري. وهل 60 هل 60 ذراعا بذراعه هو أو بذراع المخاطبين من الصحابة رضي الله عنهم؟ حتى على القول بأن الأقرب أنه بذراعه هو، لأن طول الجسد، طول كل طول ذراع الجسد كربع طول الجسد، هذا النسبة في المخلوقات. فلو كان بذراع المخاطبين كان في صورته عليه السلام شيء من النقص، وهو منزه عن هذا. على كل حال، لو أن 60 بأذرعتنا نحن فهي قريبة من 60، قريبة من 30 متر طوله، يعني 10 أدوار من البنايات. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ذكر عن ستقرون أنه أهبط حواء بجدة، وأن إبليس أهبط بالأبلة، هذه مدينة بالعراق، والحية ببيسان في فلسطين، والله أعلم، وقيل بسجستان، وقيل سجستان لأنها من أكثر بلاد الله حيات، يعني ذكرها من كالدميري وغيره، قال: لولا العربد الذي يأكلها ويفني كثيرا منها لأخليت سجستان من أجل الحيات. هذا ذكره المسعودي مؤرخ صاحب مروج الذهب، مسعودي، أي أحد في الغالب مسعودي فهو نسبة لمن؟ لابن مسعود، هذا مؤرخ في القرن الثالث. المسألة الثانية.
قال رحمه الله تعالى: الثانية قوله تعالى: بعضكم لبعض عدو. قد حمل بعض العلماء قوله تعالى: بعضكم لبعض عدو على الإنسان نفسه، وفيه بعد وإن كان صحيحا معنى.
هذه المسألة لطيفة، وهذا تدل على ما ذكرنا كيف أن العلماء يعني عندهم دقة في قراءة النص القرآني. بعضكم لبعض عدو يحتمل ثلاثة أشياء، يعني أنت عدو لنفسك، بعض أعضائك عدو لك، هذا معنى ما يخطر على البال. لكن ذكر المصنف أن قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أصبح تقول جوارحه للسانه اتق الله فينا فإنك إذا استقمت استقمنا وإن عوجزت عوجزنا، هذا يشهد لهذا المعنى. المعنى الثاني: بعض البشر عدو لبعض، بعض بني آدم سيكون عدو لبعض بني آدم. والمعنى الثالث: الإنسان آدم وذريته لأعداء لإبليس وذريته، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذا هو المتبادر. والحديث الذي ذكرناه حديث أبي سعيد عند الترمذي روي مرفوعا وموقوفا. في هذه المسألة أيضا قال: بعضكم لبعض عدو، لماذا لم يقل أعداء مع أنهم جماعة؟ البعض جماعة. وذكر جوابين: إما أن يجاب بالنظر إلى كلمة بعض أو بالنظر إلى كلمة عدو. فالأول بالنظر إلى كلمة بعض، أن بعضا وكلا يخبر عنهما بالواحد على اللفظ وعلى المعنى، يعني اللفظ مفرد والمعنى جمع. وذلك في القرآن كقول عزيز: وكلهم آتيه يوم القيامة. كلهم اللفظ واحد لكن المعنى جماعة، ومع ذلك ما قال فرادا فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، هذا على اللفظ. وقال في على المعنى: وكل أتوه داخرين، كل الجماعة داخرين، كل مفرد، داخرين جمع، ما قال وكل أتوه داخر. الجواب الثاني: لماذا لم يقل أعداء بعضكم لبعض أعداء؟ بالنظر إلى كلمة عدو، أن عدوا يفرد في موضع الجمع، وهم لكم عدو، وهم عدو، يحسبون كل صيحة عليكم هم العدو، ما قال هم الأعداء وهم جماعة، فهذا يقوم مقام هذا. قال ابن فارس: العدو اسم جامع للواحد والاثنين والثلاثة والتأنيث يعني والتذكير، وقد يجمع يعني على عدد. الثالثة
قال رحمه الله: الثالثة لم يكن إخراج الله تعالى آدم من الجنة وإهباطه منها عقوبة له، لأنه أهبطه وبعد أن تاب عليه وقبل توبته.
هذه لطيفة، ما كان الإهباط عقوبة، وهذا خلاف ما يتبادر إلى الأذهان أن الله عاقبه. وقد يشكل على هذا محاجة موسى له حينما قال أهبطنا، لماذا أهبطه الله؟ لماذا ليس هو عقوبة؟ لأن الله تاب عليه، فتلقى آدم ربه كلمات وهو لا زال في الجنة فتاب عليه، ثم اشتباه ربه فتاب عليه وهدى، ما في عقوبة بعد إيش؟ بعد التوبة. إذن لماذا أنزله؟ لقضائه السابق: إني جاعل في الأرض خليفة. وأيضا فيه زيادة امتحان له ثم لذريته من بعده، وتأديب أيضا، لكن ليس على سبيل المعاقبة. نعم. الرابعة
قال رحمه الله: الرابعة قوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر، ابتداء وخبر، أي موضع استقرار، قاله أبو العالية وابن زيد. وقال السدي مستقر يعني القبور. قلت: وقول الله تعالى: جعل لكم الأرض قرارا، يحتمل المعنيين.
قرارا في حياتكم تستقرون عليها، أو قرارا بعد أن تموتوا ثم أماته فأقبره. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. فالمستقر يحتمل هذا، أبو العالية تابعي، وابن زيد الذي يشير إليه هذا يكثر النقل عنه الطبري في تفسيره، عبد الرحمن بن زيد وأبوه تابعي زيد بن أسلم، وهو من تابع التابعين. نعم، الخامسة.
قال رحمه الله الخامسة قوله تعالى ومتاع، المتاع ما يستمتع به من أكل ولبس وحياة وحديث وأنس وغير ذلك، ومنه سميت متعة النكاح لأنها يتمتع بها.
وزهرة الحياة يجد الناس بها المتعة، لكن لا يجد السعادة، لا تجد السعادة والانشراح والطمأنينة إلا بتقوى الله، إلا بالإيمان. فالكفار والفساق هؤلاء يجدون متعة يستمتعون، لكن قلوبهم مظلمة، وترى في وجوههم المنكر، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، وإن كانوا في لهو وفي شرب خمر وفي زنا، لكن القلوب مظلمة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فهو يستمتع يتمتع. هذا أقولها لبعض الشباب يضيع وقته خاصة مع هذه الوسائل. أقول أنت تجد المتعة، لكن إن كنت تبحث عن السعادة فليس هذا طريقه. السعادة أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، ما هو نور له فقط بل نورا يمشي به في الناس، فلنحيينه حياة طيبة. فالطيب والسعادة والانشراح هذا خاص بأهل الإيمان، المتعة هذا حتى الحيوانات تستمتع. فالأرض حينما قضى الله بهبوط آدم حكم بأن أنها مستقر وأن فيها شيء من المتاع، وهذا المتاع أيضا مما يزهد فيه أنه إلهي، وهي المسألة السادسة. نعم.
قال رحمه الله السادسة قوله تعالى إلى حين، اختلف المتأولون في الحين على أقوال.
سبب الاختلاف هذا سبب ذكره أثره الفقهي، بقي معنا تحملنا مسألة إلى حين، هل هو إلى الموت؟ هذا محتمل، وقد تقدم المستقر، ولكم في قوله عز وجل ولكم في الأرض مستقر، يعني إلى الموت. فالمستقر هو المقام في الدنيا، أو إلى قيام الساعة وفيها نعيدكم، هذا حين. الحين هذا هل هو إلى قيام الساعة؟ ومتاع إلى حين يعني إلى قيام القيامة، فيكون الخطاب له ولأمته وأيضا لإبليس. وقال الربيع إلى حين إلى أجل. الربيع هذا أيضا من أئمة التفسير، وهو من تلاميذ الحسن البصري، وممن يكثر النقل عنه الطبري ولعل المصنف أخوانه. أول حين هو الوقت البعيد. سبب هذا لو قال قائل في يمينه أو في طلاقه أو في نذره لله علي أن أصلي حينا أو أن أعتكف حينا، كم يعتكف؟ قال لله علي أن عقد النذر، لأن الاعتكاف طاعة، كم يعتكف؟ هل يعتكف إلى أن يموت لأنه قال إلى حين، أو يعتكف إلى قيام الساعة، أو يعتكف ستة أشهر، أو يعتكف سنة، أو يعتكف يوم وليلة؟ تؤتي أكلها كل حين. شوف العلماء يأتون باللفظ هذه من كل، تؤتي أكلها متى؟ كل حين، كل ستة أشهر ولا كل سنة؟ هل نحمل اللفظ على أعلى ما يكون منه كما قال بعض الفقهاء؟ فمالك مثلا يقول، نقل عن مالك أنه يرى في الأحكام والأيمان أعم الأسماء والأزمنة. الشافعي يرى الأقل، لو قال الله علي أن أصلي يصلي ركعة، تصح عنده ركعة واحدة ولو في غير الوتر، ويفي بنذره. أبو حنيفة توسط في مثل هذه المسألة، قال ستة أشهر، لأن غالب الزروع الثمار قد تأتي في مثل هذه المدة. و استطرد قليلا في رد أصل عند الحنفية، قال لا معنى لقوله لأن المقدرات عنده لا تثبت قياسا، يعني لا بد عنده من نصوص وليس في هذا نص عن صاحب الشريعة. على كل حال يعني أردنا فقط أن تعرفوا كيف يتنازعون المسائل وكيف يعلقونها ببعض ألفاظ النصوص. ومن العلماء من قال لا يحنث أبدا ولا يلزمه مثل هذا النظر، فلفظة حين لفظ مجمل يصدق على اللحظة وعلى الساعة وعلى اليوم والليلة وعلى طرف النهار وعلى إلى الموت وإلى قيام الساعة. الله يختم لنا ولكم بخير. في آخر المسألة السابعة أشار إلى لطيفة أن في قوله عز وجل ومتاع إلى حين فيه بشارة لآدم، بشارة بماذا؟ أنك سترجع لا تحزن، ومتاع إلى حين مدة وتعود، ليعلم أنه غير باق فيها ومنتقل إلى الجنة التي وعد بالرجوع إليها، وهي لغير آدم دالة على المعاد فحسب. يعني إلى حين أيضا فيها دلالة لنا نحن على قيام الساعة، درادك إلى معاد، معاد يعني القيامة أو معاد في آية القصص هل هي مكة على خلاف عند المفسرين. أسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلبي وقلوبكم ونور بصري وأبصاركم، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيه عنا، وأن يرزقنا بركته وهدايته وهداه وتثبيته، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ومن أخذنا عنه وأخذ عنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.